التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة في الأصول المورودة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. هنا قال: نظر الله امرأ نظره بمعنى حسنه، والضاد بمعنى الحسن، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، جعلنا الله وإياكم منه. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة، لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطيه الله نظارة في وجهه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة.
انتهى؟
ها؟
نعم
شرافة. يا شرافة، إذا كنت جائع وأكلت كيف تعرف أنك شبعت؟ وهذا واضح. إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وضوابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع يكون قواعد. إذا تعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر طب وأنت ما تعرف تبتغرق، لكن تعلم تمرن. تعرف إذا فتح الله عليك عرفت، وهذا مجرد يعرفه كثير من الطلبة. نعم. تعرف الدبة ولا لا؟ طيب يتتابع يعني آخر من القصع كلها، ليس مما يليه. استثنى العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، فإن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على ظهر الطعام وهو من جانب محجوب، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محجوب بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان الطعام واحدا وذهب يأكل من جهته احتج عليه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: يعني علم كان ذلك الوقت القرآن لا غير.
إيش؟
علم في ذلك الوقت والقرآن لا غير.
نعم. الرسول أمرهم أن يتعاهدوا القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، لكن أوجه
ثلاثة.
ما قال حتى ثلاثة الآن؟ متأكد؟
نعم.
الأخ أحمد
بكر بن عبد الله أبو زيد. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر
كيف؟
نعم. عليك السلام.
الأمر العشرون 30 التفقه ها؟
نعم يا شيخ هذا
كيف؟
هذا يا شيخ
أصلا طيب نشوف. السلام عليكم يا أخ أحمد. الآن نبدأ إن شاء الله. استمع لقراءة القارئ، هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد والتجربة أكبر برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب.
تسمعون زين؟ أيها والليلة الماضية؟
الليلة أحسن.
الليلة أحسن. طيب.
هذا ما يصلح الشيخ معدي. قل ما يصلح مع البترة. الواحد يصير أصلع.
لا 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 حطه من داخل أصلع.
من داخل.
لا شوف 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 اسمه بس
كده. نعم.
وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج
على والصواب عنه
والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
أن ما ذكره وفقه الله هو الصواب، أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، فلنقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأثبت، لأنه لا يعتبره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم باختلاف الألفاظ من الناس الثقات، مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر، وهذا الطريق أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا أعني التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ومن قوله وفصاله في عامين، فإن 30 شهرا كم؟ 2 عامان و6 أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية الأخرى فصاله في 2 عامين لزم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. نعم.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. هذا شيخنا غزو الحجاج صار يطلع بداني.
لا 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 تناصر.
لا يا شيخ أصلي.
أخاف دلوقت ما يسمعون.
لا يسمعون الآن لأنها.
سألهم.
كان مغلق يا شيخ. أصلي كان مغلق وفتحناه الآن.
عجيب. يا لخ أحمد.
نعم يا شيخ.
تسمع جيد الآن؟
القارئ الممتاز شيخ.
أيوه. القارئ الممتاز. الحمد لله. طيب.
لا عندك.
أيه. نعم. تفضل.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر، بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب،
إذن نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفقه. لا بد من هذا، فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم كيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع، حتى لو حاول أن يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن أن يتفكر. بعد ذلك، بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر أيضا في أنواع الدلالة، وأنواع الدلالة 3: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة التزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة المطابقة، ودلالته على بعض معناه دلالة التضمن، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات، حينئذ يصل إلى إيش؟ إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني عليه عند أهله، كان أي الإمام أحمد يثني عليه أي على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله كله ورد الصحفة خالية، فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن الإنسان يأكل قليلا، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذه واحدة. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقم يتهجد، أظنه لم يقم يتهجد، لم يقم يتهجد. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام، ثانيا لم يتهجد وهو إمام من الأئمة. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيكم الخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مسار، امتلأ البطن. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم، واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل المغير كذا وكذا فائدة، ما دي 400 أو 1000. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفكر، التدبر، لأن الواحد منا إذا أتي بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فصار المراتب كم يا هداية الله؟
مراتب ايش؟
مراتب العلم والفقه.
العلم
اصبر، العلم
والفهم والتفقه والتفقه.
تمام، بارك الله فيك. نعم. ايش الخطأ؟
الآن أخيرا عندنا في نسخة وهي تبعت أول من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من وليم
والمسلم. اي هذا اللي عندك، هذا اللي عندك
من بعد ما جاء.
لا، عند بعد الذي جاء. أما من بعد ما جاءك فهي إنك إذا لمن الظالمين. نعم.
فيا أيها الطالب، تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين.
في فقه ثالث ظهر أخيرا وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم وقالوا من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاتجاه للتعبد الصحيح عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه، فقه النفس وفقه البدن، هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه. ففقه النفس الذي هو صلاح القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه أيضا فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لا بد أن يعرفه. وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا ودجلا وتقديرات وتخمينات ليس مبنية على أصل. نعم.
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجل للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هديت.
أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، إذا لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب والسنة اثنان، والضوابط والقواعد المأخوذة من الكتاب والسنة هذا هو الثالث أيضا. فابنها على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة. فالضابط أقل رتبة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ. الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه، أصل تفرع عنه الجزئيات.
يا شيخ في
فقه الواقع لا نحتاج إليه، أما نأخذ يا شيخ
ها؟
أما نأخذه فقه الواقع لا نحتاج إليه
عن تفكر الإنسان بأحوال الناس. الواقع فقه الواقع لا نحتاج إليه، أن يتفقه الإنسان في أحوال الناس أو في الأخبار الصادقة. نعم. ايش
ينكرون العلماء في بعض الفتاوي يقولون انهم لا يعرفون فقه الواقع، اذا ارادوا ان يفتوا في مساله يعني تكون مساله
هو هذا بلانا. فقه الواقع في الحقيقه اتباع الهوى، لان كل انسان يتصور الواقع على شكل معين. نعم. انا فتح عليهم بان بيننا وبينهم كتاب الله، اذا كان الرسول قال من كان من يرد له بخير ينفقه في الدين، هذا هذا
بعض المسائل تحتاج الى فتاوي هم ما في
هذا. سهل الله امرهم ان شاء الله، جيب الله امرهم. انتهى الوقت، ثلاثة انتهى يا اخوان. لا لا ثلاثة، بارك الله فيك يا اخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير. تسمعون الان؟
بسم الله.
الحمد لله. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخفض هذا أنا؟ لا. نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه.
لا أظن وقفنا فأجل النظر.
لا يا شيخ، هنا قرأنا كله.
قرأنا وشرحنا. لا ما شرحنا، لم نشرح، قرأناه ولم نشرح، وهذا هو الجمع بين الخلافين. أنا حاط بلغ عند قولي فأجل النظر، ما خير ما يضر، فأجل النظر.
أقرأ من هنا يا شيخ.
إيه من هنا.
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. نعم. وأجمع.
هذا من أهم ما يكون، أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يعرف أن يخرج عليها، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتخريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد عرفت من الفرق بينهما. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة.
نعم. هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك. يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة، فما موقفك؟ قل لا بد أن نرجع للقواعد، القواعد التي هي كالأصول بل كالجبال ترسى بها الأرض، ويحكم على هذا بما تقتضيه الحال. وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاء. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شادا هو هذا، أعني عدم النظر إلى إيش؟ إلى القواعد والأصول الثابتة، وهذا أمر مهم. وذلك لأن الشريعة، كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية وبدرء المفاسد أو تقليلها، سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض، وهذا الرجل قد تم بناؤه قريب، بنيانه قريبا، هل يضره المطر أو لا؟ يضره، لكن لا عبرة، العبرة بالعموم. كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع زرعه، بمعنى قد انتهى من السقي. والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطرا كان أو سقيا، بعد أن ودع المعروف أنه يضره، لكن العبرة بإيش؟ بالعموم. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه أيضا، قال: أصولها مضطردة كقواعد المصالح. المصالح، وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة، فقال: الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسلة. وهذا غلط، هذا غلط، لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة، إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع، داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة، فاسدة الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا ندين الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة، لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناه أنك تبني دينك على هذا، وعلى هذا فتمسح أو فيمسح ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ شبه، لأننا نقول إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعموماتها وقواعدها، وإن شهد ببطلانها فهي باطلة. الآن أهل البدع بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل، قال: هذا من المصالح المرسلة. الإنسان يحيي قلبه، يحرك قلبه بماذا؟ ببدعة صوفية أو ما أشبه ذلك. وقال: نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأذكار وعلى هذه الصفة. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ضرب الأرض تغبرت، يقول كأن أحدا يشيلنا من الأرض، ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شبيهات. إذن هذه مصلحة عظيمة تحرك القلوب. ماذا نقول إذا قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذا مصلحة؟ وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة، أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة، وربما يماري ليكون قوله المقبول، لكن الأصل. فالمهم أن قول الشيخ بكر كقواعد المصالح، مراده بذلك المصالح الشرعية. فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان يشير إلى المصالح المرسلة وهو بعيد لقوله بعد ذلك ودفع الضرر ومشقة، إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقول ودفع الضرر، أين نجد في القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير كثير. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد، مع أن البرد قد لا يموت الإنسان لكن قد يكون سببا لموت. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وضحك. إذن هذا من القرآن. أيضا من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. الشاهد في قوله مرضى إلى أن قال فتيمموا. ليش تيمموا مريض؟ يقدر يستعمل الماء، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. إذن هذا دفع مشقة ولا دفع هلاك؟ دفع مشقة. قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء لكن يشق عليه. كذلك أيضا من دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد ظلل عليه. وتعرفون الناس إذا حصل مثل هذا الحادث إيش يسوون؟ يتجمعون عليه، فالناس زحام ينظرون هذا الرجل المظلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، مع أن الرسول يصوم وهو مسافر، وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن إذا وصلت الحال إلى هذه من المشقة فإنه ليس من البر. وإذا انتفى أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من لا لك ولا عليك، أليس كذلك؟ ننظر هل هو من الإثم أو مما لا لك ولا عليك. شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عطاش، ولكنهم ينظرون، نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام، ولكنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر، انتبه يعني الغروب قريب، بعد صلاة العصر، ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشربه والناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ خاص نهي خاص؟ لا، لكن العموم: لا تقتلوا أنفسكم وما جعل عليكم الدين من حرج. إذن الشرع يراعي قواعد المصالح، وإيش؟ دفع الضرر، دفع المشقة، جلب التيسير. الله أكبر، كل الإسلام يسر، كل الإسلام يسر، لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ الثاني، باعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحا. صل قائما خالد، مش بعده؟ وبعده فعلته. إذن هذا تيسير. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، كل الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الإسلامي، الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟
الثاني.
ولهذا لو أن رجلا في البر حانت صلاة الفجر وعنده ماء أحدهما بارد والثاني ساخن، فقال أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى أنال إسباغ الوضوء على المكان، وقال الثاني أنا أريد أن أتوضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال يريد الله بكم اليسر، أيهما أصوب؟
ثاني
بالإجماع، ما في خلاف. أين الثاني؟ الثاني لا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباق الوضوء على المكاره لا, لا, لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره، المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معناه. وإلا لكان نقول احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربعة تمشي قليلا وتقف كثيرا، ليش؟ لأنها أشق. فإن لم تستطع ها لا فعلى سيارة ماشية، فإن لم تستطع فعلى طيارة، يعني ما هو صحيح هذا. أيما أفضل؟ الطيارة، الطيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول ما خرج، قال إن الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، انتبه، لم يتبين لنا أيهم أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندنا في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال كذلك، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن نتبع؟
الأيسر
ولا الأشد؟ الأيسر، نعم الأيسر. وقيل الأشد لأنه أحوط، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحوط، هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم. كذلك سد باب الحيل، وعد الآن نقف على سد باب الحيل وسد الذرائع، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود، هم أشد الناس، هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدنى الحيل. وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم اليمين، لكن أظن أشياء قبل أنت قبله.
لا لا بس.
طيب
رددنا قولهم بأن المصالح المرسلة من الأدلة بأنها موافقة الشرع هي منه إلا رددناها في الشرع
إن خالفت.
نعم.
أليس
يقول قائل أيضا إن القياس والإجماع مبني على الكتاب والسنة؟
نعم.
نقتصر على الكتاب والسنة فقط بالدليل، ونقول الإجماع مبني على الدليل وإن لم نعرفه والقياس أيضا مأخوذ من الأدلة.
تمام.
فنقتصر على هذا.
على إيش؟
ونقول نقتصر على الكتاب والسنة فقط.
هي لك أشياء ترد ما جاءت بالكتاب والسنة بعينه، فلا بد من قياس.
نقيش لكن نقول هذا دليل من الكتاب تسلم.
لا ما ما هو على كل حال، ما هو على كل حال، قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم. ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه. ما وافق الشر. قلنا الأيسر على كل واحد ما يمكن. لأن بعض الناس يقول عليه أن تأتي بالسنة. وهذا أيضا شلاء أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض. لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه. تيسر عليه. يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عسيرا يجعله يسيرا، أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبل لا حلو. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير ما لك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألست تقف مدة طويلة مع صديق تحادثه ولك في الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان ديار الثلوج وكأنها دقيقة، كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت السنة فاعلم أن في قلبك مرض، وإذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله عليك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني إيش؟ في الصلاة، وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك طويلا. أفهمت؟ يجي واحد بعد يقول أنا أرى أن أخف علي أني أركع ولا أذكر، لأن في ناس يقولون ما في أذكار واجبة إلا تكبيرة الإحرام وقراءة شيء من القرآن، وتكبيرة الإحرام بعد جئت إيتي بها بأي لفظ، قل الله أجل، نعم، مدهامتان، ثم اركع وارفع بدون ذكر. نعم.
بعض المصريين ذكر استحسان الأدلة.
نعم. نعم نعم، كما يقع في المصاحف المصرية بل أشد، لأننا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومصلحة الاستحسان مشكلة. نعم.
ثلاثة.
الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن. نعم. ولأن لأن تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد، وصلنا إلى أظن جلب التيسير. نعم.
سد باب
الحيل. نعم، سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها صريحة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، فتجده يتحيل على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة، من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة، أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد في السفر لكن من أجل أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في شيء، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصوم. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالحيل أبدا، رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة، ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها. نقول هذا تحليل على إيش؟ على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل من زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها له. نقول هذا ممنوع في الشرع، مسدود الباب، مسدود ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل الذهب، حيث سمي التيس المستعار، يعني إنسان عنده غنم تحتاج إلى تيس، فاستعار من صاحب من رجل تيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحدة وفي الصباح يأخذ صاحب. فالمحلل هو تيس المستعار. طيب، من باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا، رجل باع سلعة ب10,000 إلى سنة ثم اشتراها نقدا ب8,000، هذه إيش؟ حيلة على أن يعطي 8,000 ويأخذ كم؟ 10، لأن هذا العقد سوري. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قصد التحيل، وفاعل الذريعة لم يقصد، لكن فعله يكون ذريعة إلى الشر والفساد. مثال ذلك: بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا بمعنى أنها لم تخرق في ستر وجهها إلا مقدار العين، إلا مقدار العين؟ لا. إذن نمنع النقاب لأنه إيش؟ ذريعة متوصل به إلى شيء محرم، لكن التي فعلت النقاب لا تريد هذا، لا تريد أن تصل إلى المحرم، إنما أرادت أن تفعل شيئا مباح، لأن النقاب مباح كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ذريعة إلى المحرم كان ممنوعا. والمهم أن تعلم الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم أو إسقاط الواجب، والذرائع لا يقصد لكن تمشي بالإنسان حتى يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى إنسان بسلعة قبيل الأذان ووضعها في السوق وقال لي: من يشتري؟ من يشتري؟ نقول: نمنع، ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغل الناس به، حتى ولو أذن كما هو المعروف الآن، إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها، حتى لو أذن في آذانهم تركوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ:
وكن ابن عبد الله أبو زيد وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة.
صحيح. الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليه، وليس من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو كنسخة من كتاب، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغ مثلا، هل البلاغ من يبين لك البلاغة وأقسامها والفصاحة وأقسامها، أو من يكون كلامه بليغا؟ الثاني، من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي، حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيء. النحو الآن قواعد وإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال: قام زيدا والرجلان والمسلمين، وآل النحو، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا علم شيئا يمرن نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية. نعم.
الأمر 31: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصف بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب،
لكن هذا لا يضر، ما دمنا نطلب الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو، لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم إنسان ويلحن، يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واضح. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكته يهبد يمهد ويقول اللي يبي، مشى زيد مشى، وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد وش قال زيد فاعل، بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى، هو يعرف قام زيد يعني معناها زيد حصل منه القيام، لكن مسألة التشكيل لا يهم. لكن لو تقول قام زيد ربما تعثره في كلامه، ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا إيش أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. ثم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في حلة الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعم لها من الجدار، فكلما صعدت كلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا الطعم وتمشي تصعد ثم تصعد ثم تصعد تصعد، وربما كل مرة تكون أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوزت. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى أن انتهى أمرها فلا أفعل. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. فأنت حاول، لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز هذه المرة لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم.
فيا أيها الطالب ضاع في الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
أين؟ وهذا من باب التوسل بأفعال الله، والتوسل بأفعال لا جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مفتقر لله عز وجل، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوسل كلها مشروع. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك تدعو الله تقول اللهم، بأفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك فيمن سبق فافعله بمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف للتعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، والقاعدة المعروفة بالتشبيه أن المشبه به أعلى. فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى فاذكروني، نعم، اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى بصفات كثيرة، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، نعم. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد، مثل قوله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون أن يدعو لهم فيدعو الله لهم. نعم
شيخ، أين الفعل هذا؟
أين
توسل إلى الله بأفعاله؟
آه في إيش؟ معلم.
هذا فعل يا شيخ؟
أين فعل؟
ولا إحسان؟
لا هو الفعل كل أفعال الله إحسان.
شيخ نحن عرفنا الفعل المجيء والنزول.
لا لا، هذا فعل خاص بنفسه، وهذا فعل متعدي مثل الخلق. نعم انت الوقت. نعم كيف؟ اي التوسل الممنوع ان يتوسل الانسان من الله تعالى بما ليس بوسيله، ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله، مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اني اسالك بنبيك، أو يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي، أو بمنزلة النبي، أو بقرب النبي. هذا لا 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 يجوز. وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا يجوز، وربما يصل هذا إلى الشرك، وهو أصله الشرك لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. وإنما قلنا إنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم كيف تقول؟
اللهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم
لا أحسن من هذا أن تقول اللهم أدخلني في شفاعتك. ويجوز أن تقول اللهم بشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب. ثلاثة؟ وين؟ لا أثري.
هذا مصطفى وهذا إيه؟ عبد الله وهذا عبد الله. أكثر مصطفى عن الناس.
إيه. ما يخالف يمكن. لا ما هو شرط. ما هي لا ما هو شرط. ما دام الناقل ثقة والمطبوع محقق ما حاجة. لكن نعم من دقة العلم أنه يكون مثل رواه البخاري في المكان في العلم مثلا، كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم كذا في صفحة كذا. إيش؟ ما هو شرط، قلنا شرط. إيه وينبغي هي اللازمة. أنا إذا قال رواه البخاري في الباب الفلاني لا شك حبلي، لأن ربما أرجع الكتاب وأجد في الألفاظ في بعض الاختلاف، أرجع للأصل. نعم طيب. الأخ أحمد.
الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر الثاني والثلاثون، الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقبحة،
ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.
نعم، هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم، أن يكون أمينا، أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله وأمينا في وصفه. إذا وصف الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي، وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال: ما قال ربك ويل للأولى سكر، بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لا شك أنه حجر عثرة، وأنه تدريس، تدريس في العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال، أعني عدم الأمانة، يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يوثق له بخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلس. نعم.
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقل.
نعم، تقول: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة أي بأعلاه وأبينه وأظهره، أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا، وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يطلب، من يقلل بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين المرسل. نعم.
وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال،
يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحواله، وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. نعم.
وتمييز من يسرف، من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء.
أنا عندي انتهى. عندكم انتهى؟ طيب انتهى مني. ها؟ كيف؟ إيه الفاء يعني أنت؟ ها؟ فإن؟ إيه هذا منقول من أين؟
رسائل.
ها؟ إيه. طيب.
الأمر الثالث والثلاثون الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه
وعلمه
بأذى.
الصدق هنا قريب من المسائل، من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يدل، لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويفتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت أحد والصواب تبوك، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه معذرون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرير، يقبل ظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله، فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذر عز وجل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. أما كعب وصاحبه فصدقا وبينا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يهجروهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروهم، فصاروا لا يكلمونه، فصار الصحابة لا يكلمونه حتى لو سلموا لا يردون عليه، ولو كلموا لا يردون كلامه، حتى إن كعب بن مالك تسلق السورة على أبي قتادة وهو ابن عمي ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا النساء، فقال كعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا أدري. الرسول قال اعتزلها، فقال لها كعب الحق بأهلك، وبقي بلا زوجة مع أنه شاب، وكان رضي الله عنه أشب القوم الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف بالأسواق ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه، يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه بصر، فإذا تفطن له أعرض، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المحنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان، يتعبد الناس لله تعالى بها بهذه القصة. فالمهم عليك بالصدق، عليك به، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فاصبر، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق، فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل إن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا أوجب هذا وهو لم يوجبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقل، بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم والوجوب إلا ما جاءت النصوص بالتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا، لا يعجبني، لا تفعل، وما أشبه ذلك، إلا فيما ورد في النص. فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم فيقول الميت حرام مثلا، ويقول الصلاة فريضة ونحو ذلك. نعم. وقول ولهذا يقول بكر الشيخ بكر وفقه الله، ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يقول أن أكذب والثاني يصدق، لا، لا يجوز أن تكذب. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية، ولكن لا حاجة للاستثناء، لأن التورية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم، هي أخته في الدين، وذاك فهم أنها أخته في النسب، وهذا ليس بكذب. وإن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق حسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في 3، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثها، وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو ما أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش يتراسل، كما فعل القعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم الجيش وقال يأتي بعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الإصلاح بين الناس لا تكذب، لكن تأول، إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهم تقول لا، لم يقل فيك، نعم لم يقل فيك شيئا يعني غير ما قلت، لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، وبذلك تسلم من الكذب كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته يعني على سبيل إيش التورية للصريح. وهذا القول ليس ببعيد، لأن الكذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ولسيما مع الزوجة وصار كلما حدثها بحديث وبحثت عنه وجدته كذبا لم تثق فيه بعد ذلك، وربما يكون سببا لفقدها إياه وللفراق التالي. وعند العامة يستثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض. ويقسمون الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين العامة وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قالوه من هذا التقسيم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود، كله أسود. نعم.
قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: تعلم السحر قبل أن تتعلم العمل العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يقدر فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله السحر قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق، الصدق من طريق واحد،
طريق
الصدق من طريق واحد. أما نقيضه الكذب فقلوب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الأمر الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة، الهداية سبيلها واحد والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع: صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبار وتوحيدها باعتبار آخر. أما الكذب فضروب وألوان متعددة، ويتعدد بتعدد أغراضه، فهو يجمعها ثلاثة. يقول: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. هذا كذب، تعرف أن هذا الرجل فاسقا، تعرف أن هذا الرجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله، أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، وهذا لا شك، وهذا من النفاق والعياذ بالله. لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ ايش قلت يا بني؟ انت الان في مكان متقدم على الطلبه، فاياك ان تؤخر بسبب تاخر. ايش قلنا؟ اي نعم، وعند الأمراء. طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده، ويخالف الواقع إيش؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كونه رسول الله مطابق الواقع، ايش الدليل؟ قوله: والله يعلم إنك لرسول الله. لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقادهم، لأن الله قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في قولهم إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع.